بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه افضل الصلاه واتم التسليم. هذا هو الدرس الثاني من دروس نواقض الاسلام، التي اسال الله عز وجل ان ينفعنا بها وان يجعلنا ممن ينتهجون النهج الصحيح والاعتقاد الصحيح الذي يريده الله جل وعلا، والتي قامت من بعد ذلك به الرسل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه مبينا الناقض الأول، قال: الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم ذكر من الأنواع التي يكون فيها شركا، قال: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. نأتي لهذا الناقض ونتناوله من عدة مسائل. المسألة الأولى أن نقول: لا بد للعبد أن يخاف على دينه من الشرك، لا بد للعبد أن يخاف على دينه. فمما ينبغي للمسلم ما دام على قيد الحياة أن يخاف على دينه من الفتن. والفتن تنقسم على قسمين، منها ما يكون في باب الشهوات، ومنها ما يكون في باب الشبهات. والذي يهمنا هنا، ولا شك أن الأمرين مهمين للغاية، أو أقول لا شك أن الأمرين مهمان للغاية، وينبغي للعبد أن يتنبه لهما. إلا أن ما يهمنا في هذا الباب هو الوقوع في الشبهات. قد يقع الإنسان في شبهة تكون فيها هلاكه، وربما يقع في شبهة يظن أنه على حق وهو بهذه الشبهة خرج من دين الإسلام وأشرك. جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. فتن، وهذه الفتن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما أراده هنا ما يخص باب الشبهات. قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني أي شيء، أو مثلا أي شيء يكون فيه فتنة له وشهوة له، ربما يفتن فيه فيقدم هذا الأمر الدنيوي على أمر الله جل وعلا. ولا شك أن من أعظم ما يخافه العبد على نفسه أن يشرك بالله تعالى وأن يرتد عن دين الإسلام. وتقدم معنا في درس الأمس إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام كيف أنه خاف على نفسه وخاف على بنيه من الشرك. وهذا الخليل إبراهيم عليه السلام، وكذلك الخليل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكمل الناس إيمانا وتوحيدا، يخاف على نفسه ويدعو ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول له عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: تخاف على نفسك؟ تسأله: تخاف على نفسك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني. يقول: وكيف آمن وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ وهكذا ينبغي للعبد أن لا يأمن على نفسه، وأن لا يقول: أنا قوي الإيمان، أنا عندي استقامة، أنا عندي كذا وكذا، فيأمن على نفسه ثم بعد ذلك يقع في فتن ربما تبعده عن الله جل وعلا. وربما لو تأمل الإنسان واقعنا اليوم وجد أن هناك نماذج كثيرة من النماذج من الشباب وكذلك النساء التي رجعنا عن طريق الاستقامة، وربما ضعفنا في هذا الباب. وكذلك لو بحثت في نفسك لوجدت أن هناك عبادات كثيرة كنت تقوم بها وكنت مجتهدا فيها ثم رجعت فيها. ولذلك للإنسان، لابد للإنسان أن يسأل الله جل وعلا الثبات. أقول: إذا كان هذا هو حال الخليل إبراهيم عليه السلام، يخاف على نفسه وبنيه من الشرك، وهذا حال الخليل محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ويدعو ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فمن كان دونهما من بابي أولى أن يخاف على نفسي من الشبهات والفتن، كيف لا ونحن في زمن كثرت فيه الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. المسألة الثانية: الشرك بالله تعريفه وعواقبه. والكلام كلام المؤلف هنا عن الشرك في النقض الأول. والشرك تعريفه هو جعل شريك الله تعالى في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته، جعل شريك لله تعالى في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته. والذي يغلب فيه الإشراك ما هو؟ أي نوع من أنواع التوحيد؟ الذي يغلب فيه الإشراك أي نوع من أنواع التوحيد؟ نعم، أحسنتم. نقول الذي يغلب فيه الإشراك هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. وأعظم فتنة يجب أن يخافها المسلم على دينه هو الشرك، ولا سيما الشرك الأكبر، فهو أعظم ذنب عصي الله تعالى به، وهو أشد نواقض الإسلام جرما، وهو أصل كل شر وجماعه، وعواقبه كثيرة. نذكر من عواقب الشرك، أعطوني من عواقب الشرك، نعم اذكروا لي من عواقب الشرك. نعم، حسنا، نريد من عواقب الشرك حرمان الجنة، جيد، الخلود في النار، هذا صحيح، هبوط العمل، وهذا صحيح، عدم مغفرة الله تعالى له من مات على ذلك، هذا صحيح، وأيضا غضب الرب جل وعلا، وهذا صحيح، والخروج من الملة، هذا صحيح، حل الدم، وهذا صحيح. حسنتم، بارك الله فيكم. إذا نقول من عواقبه أنه يجعل صاحبه كافرا مشركا فلا ينتسب للإسلام، يخرج من ملة الإسلام. ومن عواقبه أن صاحبه مخلد في النار، فقد حرم الله تعالى عليه الجنة، قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من عواقبه أن الله تعالى أخذ على نفسه أنه لا يغفر للمشرك إلا أن يتوب، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من عواقبه أن الشرك يحبط جميع الأعمال، قال الله تعالى: إن أشركت يحبطن عمله، وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن عواقبه هذا الأمر الخامس أنه أعظم ذنب، فهو الظلم العظيم. قد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: وأينا لا يظلم لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن هو ظلم عظيم. ومن عواقبه أن الشرك يبيح دم المشرك وماله. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذا فيه دلالة على أنه إذا لم يقولوها ولم يذكروا دين الإسلام وأشركوا بالله جل وعلا فإنه ليس هناك عصمة لا لمالهم ولا لدمائهم. المسألة الثالثة: أقسام الشرك بالله تعالى. كلامنا على الشرك، نقول أقسام الشرك بالله تعالى، لأن الناقض الأول الذي نتكلم عنه اليوم هو في الشرك. إذا نقول المسألة الثالثة: أقسام الشرك بالله تعالى. اختلف أهل العلم في أقسام الشرك على قولين. القول الأول قالوا أن أقسام الشرك قسمان، وهما ماذا؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والقول الثاني قالوا أن أقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. وشرك خفي، والأظهر والله أعلم القول الأول، وأن للشرك قسمين شرك أكبر وشرك أصغر، والخلاف هنا لا يضر، والخلاف هنا لا يضر. لا شك أنه القول الأول والقول الثاني يحويان جميع أنواع الشرك، ولكن الذين قالوا أن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، قالوا أن الشرك الخفي يدخل ضمن الشرك الأصغر، الشرك الخفي يدخل ضمن الشرك الأصغر. نأخذ هذين النوعين من الشرك، الشرك الأكبر ثم الشرك الأصغر. نتكلم عن الشرك الأكبر، وهو مراد المؤلف رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام. الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله جل وعلا فيما هو من خصائص الله جل وعلا. إذا نقول تعريف الشرك الأكبر هو تسوية غير الله تعالى بالله تعالى في شيء من خصائص الله جل وعلا. هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. وهذا التعريف إن أخذته وتأملته سهل عليك معرفة الشرك الأكبر. وأي شيء يحدث أمامك من الأقوال أو الأفعال، وكذلك أي شيء يعرض عليك من الاعتقادات، تعرف هل هو شرك أكبر أو لا مباشرة. التسوية، فإذا وجدت التسوية فهذا شرك ماذا؟ شرك أكبر مخرج من الملة. إذا وجد التسوية فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وسيأتي بإذن الله تعالى بيان ذلك بالأمثلة. يدل على هذا التعريف التسوية قوله تعالى: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يساوون. وما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جواب من سأله أي الذنب أعظم عند الله، قال: أن تجعل لله ندا يعني مساويا وهو خلقك، يعني والله جل وعلا هو الذي خلقك. إذن إذا وجد معنى التسوية فحينئذ يكون الشرك شركا، يكون الشرك شركا أكبر. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: والشرك فاحذره فشرك ظاهر لو قسمي ليس يقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الرحمن. وهذا يدخل فيه أنواع كثيرة، لكن دعونا نعرف المنطلق الأصلي. وأهم شيء أو النقطة الأصلية في معنى الشرك وهي التسوية، ثم نأخذ التفريع على ذلك. نأتي إلى هذه التسوية هو الشرك الأكبر، ونقول أن هذه التسوية قد يكون الإنسان يدخل في الشرك الأكبر في توحيد الربوبية، وقد يدخل في توحيد الألوهية، وقد يدخل في توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية إفراد الله تعالى بربوبيته بخلقه ورزقه جل وعلا. توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة تفرده سبحانه وتعالى. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته. نأتي إلى هذه الأنواع الثلاثة ونأخذ أمثلة عليها. وكل توحيد نوع من أنواع التوحيد يقع فيه شرك، سواء في الاعتقاد أو في القول أو في العمل. تأملوا معي، ربما التفصيل شيئا فشيئا يلبس عليكم الأمر، لكن دعونا نأخذ الأمر من أصله. إذن كلامنا عن تسوية المخلوق بالخالق جل وعلا، وتعالى الله تعالى عن ذلك. هذه التسوية وهي الشرك الأكبر يقع في التوحيد الربوبية، ويقع في الألوهية، ويقع في الأسماء والصفات. نأخذ الربوبية أولا. نقول أن الشرك الأكبر يقع في توحيد الربوبية في الاعتقاد وفي القول وفي العمل. في الاعتقاد وفي القول وفي العمل. في الاعتقاد مثاله: كان يعتقد أن هناك من يخلق أو يحيي أو يميت أو يملك التصرف أو يملك هذا شيئا من يملك هذا الكون أو يتصرف في هذا الكون مع الله جل وعلا. فمن اعتقد أن فلان من الناس يحيي ويميت أو فلان من الناس يخلق أو فلان من الناس يستطيع أن يتصرف في هذا الكون، فإن التصرف والخلق والإحياء والإماتة إنما هي من توحيد، إنما هي من 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 من, من ما يختص الله جل وعلا به ويذكر ضمن توحيد الربوبية. الآن في الاعتقاد هو يعتقد ذلك، فهنا نقول وقع في الشرك الأكبر مما يخص توحيد الربوبية في جانب الاعتقاد، في جانب الاعتقاد. وكذلك يكون توحيد الربوبية أو شرك شرك الربوبية، نقول يكون شرك الربوبية في الأعمال أيضا، في الأعمال أيضا، كمن يعلق التمائم أو يلبس حلقة ونحوها ويعتقد أنها بذاتها تحصل المقصود من التأثير من دون الله جل وعلا، فيعتقد في هذه الحلقة أنها تفعل ومثلا تشفي أو تدفع ضرا أو نحو ذلك، يعتقد في ذات هذه الحلقة، ليست كونها سببا وإنما هذه الحلقة تضر وهذه الحلقة تشفي من مرض ونحو ذلك. الآن تعليق التميمة هذا عمل أو ليس عمل؟ نقول هذا عمل، فهنا وقع في شرك الربوبية فيما يخص الأعمال، فيما يخص الأعمال. وقد يكون أيضا هنا يقول الطواف على القبور ونحو ذلك، هذا يأتي في توحيد في شرك الألوهية، ليس كلامنا الآن عن ربوبية، لا نريد أن نذكر شيئا على آخر. طيب، قد يقع شرك الربوبية في الأقوال، كمن يقول بوحدة الوجود، ما معنى وحدة الوجود؟ يزعم أن الله تعالى هو عين المخلوق، فيقول هذا المخلوق هو الخالق، أو المخلوق والخالق كائن في جسد واحد. هنا يقول بوحدة الوجود، يعني أن المخلوق والخالق موجودين في كائن واحد، هذا لا شك أن هذا القول شرك في ربوبية الله، في شرك في الربوبية وشرك فيما هو من خصائص الله تعالى. النوع الثاني شرك في الألوهية. الآن أخذنا على شرك الربوبية بأنواع الثلاثة، في الاعتقاد وفي العمل وفي القول. نأتي إلى شرك في الألوهية، وأيضا هذا الشرك يقع في الاعتقاد ويقع في العمل ويقع في القول. يكون في الاعتقاد كمن يعتقد أن هناك من يطاع طاعة مطلقة كطاعة الله تعالى، فيتبعه في كل شيء حتى لو أحلوا حلالا وحتى لو حرموا حراما. ومنه أيضا كان الشرك بالله تعالى في باب المحبة وكذلك التعظيم، كمن يحب مخلوقا كمحبة الله تعالى. المحبة أمر قلبي أو ليس بقلبي؟ أمر قلبي. إذن نحن لازلنا في أمور الاعتقاد، أو مثال على شرك في الألوهية في الاعتقاد، كمن يحب شخصا كمحبة الله تعالى فإن هذا شرك في الألوهية، فإن هذا شرك في الألوهية. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولذلك هذا النوع من أنواع الشرك، شرك الألوهية، هو ما يخص باب الاعتقاد، يدخل فيه من يشرع مع الله جل وعلا، كان يقول هذا حلال وهذا حرام ويجعل نفسه مشرع مع الله تعالى، كان يأتي نص فيه تحريم شيء معين فيجعله حلالا، والعكس كذلك، لأنه كأنه جعل نفسه مشرعا مع الله تعالى. قال الله تعالى مبينا ذلك، قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شرعوا لهم يعني حلوا وحرموا، حلوا وحرموا. وقد يكون شرك الألوهية في الأعمال. إذا أخذنا في الاعتقاد كمن يعتقد أن هناك من يطاع طاعة مطلقة مع الله تعالى ويحبه كمحبة الله جل وعلا ويعظمه كتعظيم الله جل وعلا. قد يكون شرك الألوهية في الأعمال، تعطوني مثالا على ذلك؟ نريد شرك الألوهية ويكون في الأعمال. نعم صحيح. هنا يقول ذبح لغير الله، هذا صحيح. كلامنا عن الشرك الأكبر، طواف حول القبور، وهذا صحيح. دعاء غير الله جل وعلا. طيب، إذن هو ما ذكرتم من الأمثلة، هو ما ذكرتم من الأمثلة، سواء أن يدعو غير الله، طبعا الدعاء يكون في الأقوال، دعاء يكون في الأقوال كما سيأتي، لكن كلامنا عن الأعمال، كما نصلي لغير الله تعالى، أو يركع ويسجد لغير الله تعالى، أو يذبح لغير الله تعالى، كان يذبح للجن، يذبح للقبر كما ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه. ولا شك كما سبق أن هذا النوع من أنواع التوحيد، أو عفوا هذا النوع من أنواع الشرك هو الأكثر وقوعا، هو الأكثر وقوعا. وقد يكون الشرك الألوهية في الأقوال، فمن يدعو غير الله تعالى سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة، ويستغيث بغير الله، أو يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، أو يستعين بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فهذا قد وقع في الشرك الأكبر مما يخص شرك الألوهية في الأقوال. سواء كان هذا لو كان لرجل عظيم الشأن، كان يكون لنبي أو لولي أو لملك ونحو ذلك، فإنه لا يجوز صرف شيء من هذه العبادات لغير الله تعالى. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهم في حال الرخاء والنجاة يدعون غير الله تعالى، فسمهم الله تعالى مشركين. وهذا النوع من الشرك يسمى شرك الدعوة، شرك الدعوة أو شرك الدعاء، كلاهما صحيح. وسواء وقع ذلك في دعاء المسألة أو دعاء العبادة، فمن يرفع يديه يدعو ويريد في ذلك الخضوع والانكسار والذل بين يدي الله تعالى، فهذا يسمى ماذا؟ دعاء عبادة. ومن يرفع يديه يسأل الله عز وجل شيئا، فهذا يسمى دعاء مسألة، دعاء مسألة. وهذا الدعاء لا يجوز صرفه إلى الله تعالى. نأتي النوع الثالث، وهو شرك في الأسماء والصفات. شرك في الأسماء والصفات، تقدم معنا شرك في الربوبية، وهذا يكون في الاعتقاد وفي القول وفي العمل. تقدم معنا شرك في الألوهية، وهذا يكون أيضا في الاعتقاد وفي القول وفي العمل. ونأخذ الآن شرك في الأسماء والصفات، وهذا أيضا يكون في الاعتقاد وفي القول وفي العمل. يكون بالاعتقاد شرك الأسماء والصفات، يكون بالاعتقاد كمن يعتقد أن هناك من يعلم غيبا مع الله تعالى، تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل من صفاته أنه ماذا؟ علام الغيوب. فلو اعتقد أن هناك من يعلم الغيب كالساحر الفلاني أو كالفلك الفلاني أو نحو ذلك، فإن هذا ماذا يكون؟ شرك أكبر مخرج من الله. والله تعالى من صفاته أنه علام للغيوب، وهذا قد أشرك في هذه الصفة. وهذا يكثر لدى بعض الفرق المنحرفة الضالة كالرافضة وغلاة الصوفية. فالرافضة يعتقدون أن أئمتهم يعلمون الغيب، وكذلك يعتقد الصوفية في أوليائهم. نأخذ مثالا آخر في الاعتقاد أيضا فيما يخص بعض الأسماء والصفات، من يعتقد أن هناك من يرحم كرحمة الله تعالى، من يعتقد أن هناك من يرحم كرحمة الله تعالى. الله تعالى من أسماء الرحمن، وله صفة الرحمة، وله صفة الرحمة. فمن اعتقد أن هناك من يرحم كرحمة الله تعالى، فإن هذا أيضا شرك في الأسماء والصفات فيما يخص الاعتقاد. قد يكون شرك الأسماء والصفات في الأعمال أيضا، في الأعمال أيضا. فمن يتعاظم على الخلق مضاهاة بالله تعالى، كما فعل من فرعون، كما فعل فرعون، فإن هذا أيضا نقول شرك في الأسماء والصفات، فهو تعاظم في أعماله، في مشيته، في هيئته، وبتعاظمه يريد أن يكون تعظمة الله تعالى، فإن هذا أيضا يكون من الشرك في الأسماء والصفات في باب الأعمال، كان يتكبر والله تعالى له هذه الصفة، صفة الكبرياء. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستغاثة، قد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وألوهيته. قد يكون شرك الأسماء والصفات في الأقوال أيضا، كمن يطلق اسم الرحمن أو اسم الأحد أو اسم الصمد على غير الله تعالى، أو يسمي الأصنام بها، فإن هذا يكون ماذا؟ شركه في الأسماء والصفات فيما يخص الأقوال، فيما يخص الأقوال. هذا التقسيم الذي سبق قبل قليل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكل قسم أخذنا مثالا على الاعتقاد وعلى العمل وعلى القول، من أهل العلم من قسم هذا التقسيم، ومن أهل العلم له تقسيم آخر فيقسم الشرك الأكبر إلى أقسام أخرى، أقسام أربعة. كان يقول شرك الدعوة والدعاء، شرك النية والإرادة، شرك الطاعة، هذا يدخل شرك المحبة، ويبدأ يقسم على هذه. لكن من هذه الأقسام بشكل عام، سواء على هذا التقسيم أو تقسيم آخر نرجعها واحد، وأظن التقسيم السابق أفضل في حيث التفصيل، حيث التفصيل. وهنا فائدة في المحبة: قد يقع الإنسان في شرك المحبة، وهذا النوع من هذه أو هذا اللفظ وهو المحبة يكون فيه، ذكر ابن القيم رحمه الله فيه تفصيلا بديعا، فهو يكون طاعة وهو يكون شركا وهو يكون دون ذلك وبين ذلك. نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله وتأمل كيف هذا التقسيم. يقول ابن القيم رحمه الله في أقسام المحبة ما في الجواب الثالث، يقول: ها هنا أربعة أنواع من الحب يجب التفريق بينها، وإنما ظل من ظل بعدم التمييز بينها. أحدهما محبة الله تعالى، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله تعالى. الثاني محبة ما يحبه الله تعالى، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر، وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. فما هذا التقسيم؟ بديع جدا. يقول: أولا محبة الله تعالى، وهذه لا تكفي في الدخول في الإسلام، فإن عباد الصليب اليهود والنصارى وغيرهم يحبون الله تعالى، لكنهم لم يدخلوا في القسم الثاني. القسم الثاني محبة ما يحبه الله تعالى، فهذه هي التي تدخل في الإسلام، وبقدر ما يأخذ الإنسان من هذه المحبة ويقرب إلى الله تعالى بقدر ما يكون أشد محبة لله تعالى. القسم الثالث الحب لله فيه، وهي من لوازم محبة من يحب الله، ولا يستقيم، يقول المقيم، ولا يستقيم محبة من يحب الله إلا بالحب فيه وله. وهذا أخص من النوع الثاني، كأن تكون علاقتك مع إخوانك، تكون أمورك في حياة الدنيا إنما هي لله تعالى، تذهب وتساعد الناس ليس لأنه جارك فقط، وإنما أيضا لأن الله عز وجل في عون العبد ما دام العبد في عوني، فأنت تحب هذه الأعمال لأنها ترضي من؟ ترضي الله جل وعلا. النوع الرابع المحبة مع الله، المحبة مع الله، فما حكمها هذه؟ نعم نعم حسنت، شرك. هذه شرك، يقول المحبة مع الله وهي المحبة الشركية، وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين. هذا النوع الأول تكلمنا عنه وهو الشرك الأكبر بتفصيله. نأخذ النوع الثاني وهو الشرك الأصغر ونذكر فيه تفصيلا أيضا لعل الوقت بإذن الله تعالى يسعفنا في ذلك. نقول الشرك الأصغر وهو ما لم يصل إلى حد الشرك الأكبر ووسيلة إلى الشرك الأكبر. وهو بلا شك ينقص التوحيد لكنه لا يخرج مرتكبه من ملة الإسلام فلا يخلد في النار. والشرك الأصغر يكون أيضا في الربوبية ويكون في الألوهية ويكون في الأسماء والصفات، ولا نرجع إلى التفصيل في ذلك لكن نأخذ مثال على كل واحدة. يكون الشرك الأصغر في الربوبية كمن يلبس خيطا أو حلقة ويظن أنها السبب، ليس في ذاتها وإنما السبب في رفع بلاء أو دفع ضر، فإنه حينئذ يكون شركا أصغر لأنه اتخذها سببا. لكن لو أنه اعتقد أن هذه الحلقة هي التي تدفع الضر هذا ما يسمى شرك أكبر. هذا من يخص مثال على الربوبية. قد يقع الشرك الأصغر في الألوهية أيضا، كمن يحلف بغير الله تعالى، كمن يحلف بغير الله تعالى، والحلف أيضا لا شك أنه خاص بالله تعالى، فلا يحلف المخلوق إلا بالخالق جل وعلا. وقد يقع الشرك الأصغر في الأسماء والصفات، كمن يقول ما شاء الله وشئت، والمشيئة مما يخص الله عز وجل بها في صفاته جل وعلا. فإذا قال العبد ما شاء الله وشئت حينئذ وقع في الشرك الأصغر فيما يخص الأسماء والصفات. نقول الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين، شرك ظاهر وشرك خفي. ونقصد بالشرك الخفي ماذا؟ الرياء، هذا كنوع من أنواعه وإنما ستأتي أنواع أخرى، ولكن في الغالب يقولون أنه هو الرياء. نكون في النوع الأول وهو شرك الظاهر. شرك الظاهر وهو ما يقع في الأقوال والأفعال ويسمى، يقال مثلا شرك الألفاظ أو الأقوال، ومثال هو الحلف بغير الله تعالى، مثال الحلف بغير الله تعالى. ودليل ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رجلا يحلف ويقول لا والكعبة، لا والكعبة، فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. فالحلف لا يكون إلا بالله تعالى وصفاته أو صفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى حتى لو كان لهذا المخلوق عظمة، كمن يحلف مثلا أو كان لهذا المخلوق يعني قدر وشرف وفضل، كمن يحلف مثلا بالكعبة أو نحو ذلك من الأشياء التي تكون معظمة في القلب. ومن الشرك الأصغر أيضا في الألفاظ قول الإنسان ما شاء الله وشئت، ويدل على ذلك ما رواه أحمد وابن ماجه والنسائي من حديث ابن عباس أن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. وكما قال الله تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. طيب، لو أن قلنا أنه لو قال الإنسان ما شاء الله وشئت فإن هذا شرك ماذا؟ شرك أصغر. طيب ما رأيكم لو قال ما شاء الله وشئت وهو يعتقد أن غير الله مساويا لله تعالى في التدبير والمشيئة، يعني ويقول ما شاء الله وشئت، يعني أوضح المثال أكثر، ربما يقول الإنسان مثلا أنا توكلت على الله وعليك، هذا شرك أصغر، نفس قولنا ما شاء الله وشئت. كان يكون في عمل من الأعمال مثلا يريد أن يوكل لشخص عمل من الأعمال ويقول أريدك أن تفعل هذا العمل وترى أنا توكلت على الله وعليك، وفي هذا العمل يعترف ويقول أن هذا المخلوق يستطيع أن يقوم بهذا العمل، وجعل تماما أو نقول جعل توكيله أو اعتماده على ذلك المخلوق. طيب، لكنه حينما قالها باللفظ توكلت على الله وعليك وقع في الشرك الأصغر. لو قال ما شاء الله وشئت في مثلا في مثلا لو قال الإنسان مثلا تريدون مثلا تذهبون تذهب اليوم إلى السفر أو تذهب معي إلى السفر، قال ذلك الرجل أريد أن أذهب معك أو سأنظر في أمري ونحو ذلك، قال ما شاء الله وشئت، يعني أنت تستطيع أن تذهب وتستطيع أن لا تذهب. فهذا اللفظ لا شك أنه شرك أصغر، لكن لو اعتقد أن هناك مخلوقا مساويا لله تعالى في المشيئة فجعل مشيئة هذا المخلوق في كل شيء، فجعل لهذا المخلوق مشيئة مطلقة كمشيئة الله تعالى، هذا ماذا يكون؟ شرك ماذا؟ شرك أكبر. لكن حينما يكون في قضية معينة يقول في هذا مثل هذا الأمر ويقول هذا اللفظ بهذا في أي قضية معينة فإنه حينئذ يكون شركا أصغر. ومثله ماذا يقول مثلا لو قال الإنسان والله وحياة فلان، فهذا أيضا من الشرك الأصغر، أو يقول نذرا لله ولفلان، فهذا أيضا من الألفاظ التي تكون فيها هذا الشرك. ومثله من يقول متوكل على الله وعليك، أو يقول وما لي إلا الله وأنت، هذا يقع عند بعض الناس يقول ما لنا إلا الله عز وجل وأنت، وهذا كله من ألفاظ الشرك الأصغر، فينبغي أن تنبه لمثل هذا. وكل هذا ذكره ابن القيم رحمه الله بين أنه من أنواع الشرك الأصغر، وهذا لازم في الألفاظ. الآن شرك ظاهر، تعاملوا معي، قلنا شرك أصغر ثم قلنا ظاهر، وأيضا في ماذا؟ في الألفاظ، سوف يأتي بعد قليل في الأعمال شرك أصغر لكنه في الأعمال، كمن يحدث غير الله وحياة فلان ونحو ذلك، وهذا من أنواع الشرك الأصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بعض الناس دخلت عليه شبهة يقول أنا تعظيما لله جل وعلا ما أحلف بالله، أحلف بغيره، أحلف بالأب، أحلف بمثلا حياة فلان أو حياتي أو نحو ذلك، ونقول هذا من الجهل المطلق. ما دمت أنت متأكد من أمر وتريد أن تثبت وتؤكد أن هذا الأمر صحيح فليس أعظم من الله تعالى، فلا تحلف إلا بالله تعالى، وإن وقعت في حلف بغير الله جل وعلا فهذا الشرك. الآن هذا النوع الأول مما هو داخل تحت الشرك الظاهر، شرك الظاهر، شرك الأصغر الظاهر، وهو شرك في الأقوال، وقد يقع في الأعمال أيضا أو الأفعال. نقول كمن يعلق التمائم والقلائد خوفا من العيب أو لرفع البلاء أو دفع الضر، أو يلبس حلقة أو خيطا لرفع بلاء ودفع ضر، فيجعل هذه القلائد والتمائم ولبس الخيط والحلقة أسبابا، لا يعتقد أن هذه الحلقة أو هذا الخيط يدفع الضر بذاته وبنفسه، لا، وإنما يجعلها أسبابا لدفع العين والضر ورفع البلاء ونحو ذلك. فتعلق المرأة على صغيرها حلقة تقول حتى ندفع به العين، هذا يوجد مع الأسف يعني عند بعض الناس ربما يربط خيطا على باب محله، يقول لماذا؟ يقول حتى أدفع السراق لا يسرق على المحل، فهذا السبب، فقد على هذا السبب، وهذا لا شك أنه من الشرك. والقاعدة في هذا أن جعل الشيء سببا ولم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا قدرا فهذا ماذا؟ شرك. أن جعل الشيء، تعملوا هذه القاعدة مهمة ومفيدة، جعل الشيء سببا ولم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا قدرا فهذا شرك، هذا شرك. نأخذ مثالا على شرعا أو قدرا، جاءنا شخص مثلا أو امرأة وضعت تحت وسادي طفلها خيطا، نقول لماذا؟ تقول الله أريد أن أحفظه من الأحلام المزعجة، أريد أن مثلا أجعله مطمئنا ينام مرتاحا ونحو ذلك، فنقول هذا ماذا؟ شرك أصغر. لماذا؟ نقول أنت جعلت هذا الشيء سببا في دفع هذا الضر ولم يثبت لا في الشرع، يعني في دليل شرعي ونص شرعي، ولا قدرا يعني بالتجربة كونه سبب. لم يثبت كونه سبب لا شرعا ولا قدرا، فحينئذ نقول أن هذا شرك أصغر. يأتي شخص آخر ويقول أنا أتمسح بجدران الكعبة راجيا لذلك، أو أتمسح بأبواب الحرم المدني أو أبواب المساجد راجيا لذلك، لأنها سبب في حصول البركة. أقول هل عندك دليل في هذا؟ هل عندك دليل أن هذا يجلب البركة؟ إذا قال لا ليس عندي دليل، نقول هذا من الشرك، هذا من الشرك. نأتي لشخص آخر يقول أنا أشرب العسل لأنه سبب في الشفاء. نقول هل عندك دليل أن هذا سبب في الشفاء؟ هل عندك دليل شرعي؟ يعني هل ثبت شرعا أنه شفاء؟ قل نعم ثبت شرعا، قال الله تعالى فيه شفاء للناس. حينئذ اتخاذ هذا السبب صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. أتي آخر يقول أنا أقرأ على المريض من أجل أن يشفى وأريد بركة القرآن، هل هذا ثبت؟ نقول ثبت، قال الله تعالى والنزل من القرآن ما هو شفاء. يأتينا شخص آخر نقول أنا آكل حبة البنادول من أجل أن أخفف الصداع، هل ثبت هذا شرعا؟ أمثبت. هل ثبت قدرة بالتجربة؟ نعم ثبت بالتجربة، ثبت بالتجربة، إذن هذا ليس فيه بأس. أتينا شخص آخر ويقول أنا أريد أن أكتوي حتى أخرج البرد الذي في جسمي، هل هذا ثبت شرعا أنه خاص بهذا الفعل؟ لا خاص بهذا الفعل صح كي ثبت أنه شفاء، لكن نوع من أنواع الشفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة، وذكر منها كية بلا، لكن أقصد إخراج البرد على سبيل المثال على وجه الخصوص، نقول ثبت بالقدر بالتجربة ونحو ذلك. قس على هذه القاعدة، قس على هذه القاعدة، وهي قاعدة مفيدة، وهي قاعدة مفيدة. طيب نأتي هذا القسم الأول، وهو ماذا؟ القسم الأول من الشرك الأصغر، وهو القسم الظاهر، شرك الظاهر، ويكون في الأقوال وفي الأفعال والأعمال. نأتي القسم الثاني وهو الشرك الأصغر الخفي، الشرك الأصغر الخفي، وهو على نوعين أيضا، منه ما يكون رياء، النوع الأول ما يكون رياء، ما يكون رياء، كان يعمل عملا يتقرب به إلى الله تعالى ثم يحسن صلاته بعد ذلك، مثلا يصلي لله جل وعلا ثم بعد ذلك يحسن صلاته، كان يطيل ركوعه أو سجوده أو قراءته لأجل أن يمدح ويثنى عليه، فإن هذا ماذا؟ شرك أصغر خفي، رياء. لاحظ قبل قليل قلنا أنه ظاهر، والآن نقول خفي. الظاهر يقول كلام ظاهر أمامك، يقول يحلف أمامك غير الله، هذا ظاهر لك، يعلق حلقة، هذا ظاهر لك، أنت ترى أمامك هذه الحلقة، لكن الخفي يكون في القلب ما تراه أنت. هو يصلي لله جل وعلا لكنه أطال، سمع شخصا دخل في المسجد أو دخل عليه فأطال الركوع أو تباكى أو نحو ذلك، فإن هذا ماذا؟ يسمى شركا خفيا، شرك أصغر خفي. يدل عليه ما رواه أحمد في مسند من حديث محمود بن لبيد أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوك ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. وهذا النوع من الشرك والرياء قل من يسلم منه، نسأل الله السلامة والعافية. وللشيطان فيه مداخل خفية كثيرة حتى على أهل العبادة والزهد والعلم أيضا، فذلك قال ابن القيم رحمه الله فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو، وقل من ينجو منه. ولذلك من أعظم الأشياء التي تجعل الإنسان يفقد حلاوة الإيمان ولذة العبادة هذا النوع، ولخفائه، لخفائه صار الإنسان ماذا؟ من حيث لا يشعر يدخل في هذا الأمر. وربما في درس سابق ضربت لكم أمثلة كثيرة في هذا الباب، لكن لأجل أن لا نطيل في هذا الدرس نعجل ذلك. نوع هذا النوع الأول والشرك الخفي، وهو الرياء، نوع الأول الرياء، من أنواع الشرك الخفي الرياء. النوع الثاني ما يكون سمعة، ما يكون سمعة، كان يعمل عملا لله تعالى ثم لم يطلع عليه أحد ولم يره أحد، وهذا العمل كله خالص لله تعالى من أوله إلى آخره، حتى انتهى صلاته لم يدخل عليه أحد ولم يطول صلاته من أجل فلان ولا شيء، لكن بعدما انتهى حدث الناس وقال أنا أقوم في الليل كذا وكذا وأصلي كذا وكذا. سمع الناس، سمع الناس وسمع الناس بعمله من أجل أن يمدحه الناس. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. إذن هذين النوعين ما يكون رياء وما يكون سمعة جاء في هذا الحديث. والعمل، وهذا من باب الفائدة أذكره، العمل إذا خلطه رياء لا يخلو من ثلاث حالات. العمل إذا خلطه رياء لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينشئ العبد العمل من أصله لغير الله تعالى، كأن لا يريد عمله إلا الدنيا. هذا فعل من؟ هذا فعل منافقين. قال الله تعالى عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا العمل لا يشك مسلم بأنه عمل حابط، وأن صاحبه يستحق المقت والعقوبة من الله تعالى. الحالة الثانية أن يكون عمل لله في الأصل، لكن يشاركه الرياء من أصله، يعني من أول ما بدأ في الصلاة هو يريد أن يصلي لله، لكن شاركه الرياء من أول العمل ومن أصله. فهذا أيضا العمل عمل باطل، كما هو ظاهر النصوص الصريحة. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. الحالة الثالثة أن يكون الأصل العمل لله تعالى، ثم أثناء العمل طرأت عليه نية الرياء، طرأت عليه نية الرياء، فهو كبر وبدأ صلاته وفي الركعة الأولى والثانية وإلى غير ذلك لله جل وعلا، ثم بعد ذلك طرأت عليه نية الرياء. فحينئذ نقول هذا الأمر على قسمين: أن يدافعه، هذا لا يضره بإذن الله تعالى. مثاله رجل صلى ركعة واحدة ثم جاء ناس في الركعة الثانية فحصل في قلبه شيء بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك من أجل هؤلاء الناس، ثم بعد ذلك دافع هذا العمل، فإن هذا لا يضره لأنه قام بمجاهدته. قسم الثاني يسترسل في هذا الرياء الطارئ، يسترسل معه، فهذا باطل. ولكن هذا البطلان هل يحوي كل العمل أو بعض العمل؟ على حسب، على حسب، ربما يحوي كل العمل، ربما يحوي بعض العمل لأنه استرسل معه. نقول: إن كان آخر العبادة مبنية على أولها بحيث لا يصح أولها، لا يصح أولها إلا مع صلاح آخرها، فإذا فسد آخرها فسد أولها، فهذا يعتبر صلاته عمله كله فاسد. كالصلاة مثلا، كالصلاة مثلا، فإذا جاء في الركعة الثانية وعرف أن هؤلاء دخلوا وأطال ركوعه وسجوده واسترسل معه هذا الرياء إلى نهاية الصلاة، فإنه حينئذ نقول هذه الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأن صلاح الآخر مبني على صلاح الأول والعكس كذلك. وأما إذا كان الآخر ليس مبني على الثاني، فإنه حينئذ نقول ما وقع في رياء يكون باطلا، وما لم يقع في رياء يكون صحيحا. مثال ذلك: رجل يريد أن يصدق 100 ريال فدفع 100 ريال مخلصة لله تعالى، ليس لفلان ولا لمن، ثم هو رأى ناس متبرعين وإلى غير ذلك من الناس، وأراد أن يتبرع مثل ما يتبرع هؤلاء، لأجل أن لا، من أجل أن يقول أن لا يقول أنه ماذا، أنه بخيل، ومن أجل أن يقول هو من الناس الذين دفعوا ونحو ذلك من وتصدقوا أو أنفقوا. فحينئذ نقول هذه 5 ريال الأولى تكون فيها مخلصا لله تعالى، مقبولا فيها عمله، وأما الثانية فهي مما خلطه الرياء فقد يحبط هذا العمل. فذلك قال: هذا أراد أن تصدق 100 ريال. نقول: لكن العمل الأخير ليس مبني على العمل الأول. طيب، إن شاء الله اتضحت المسألة. المسألة الرابعة، انتهينا من تقسيم الشرك، وهذا التقسيم على يعني باب الأهمية، تقسيم مهم للغاية، تقسيم مهم للغاية. وأنا أنصح طالب العلم أن يرسم هذا التقسيم رسما شجريا، يبدأ بالشرك ثم يقسم الشرك الأكبر بسهم والشرك الأصغر بسهم، ثم يفصل في الشرك الأكبر فيجعل في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ثم يفصل في الألوهية يجعل في الاعتقاد وفي الأعمال وفي الأقوال، وكذلك في الألوهية وكذلك في الأسماء والصفات. ثم يأتي إلى الشرك الأصغر ويقسمه إلى قسمين، ظاهر وخفي. ثم يأتي إلى هذا الظاهر ويقسمه إلى قسمين، أقوال وأفعال. ثم يأتي إلى هذا الخفي ويقسمه إلى قسمين، رياء وسمعة. ويعطي كل واحدة مثال حتى يتضح معه مفهوم عام للشرك. طيب، نأتي المسألة الرابعة ونقول هل الشرك الأصغر يغفر ويكون تحت المشيئة أم أنه لا يغفر إلا بالتوبة؟ يعني لو أن إنسان وقع في الشرك الأصغر ولم يتوب، هل هو تأتيه مكفرات الذنوب وتغفره، أو أنه لا تقع عليه المغفرة المكفرات الذنوب لا بد له من توبة؟ نحن نعرف أن الشرك الأكبر لا بد له من توبة، وكلامنا الآن ليس على الشرك الأكبر وإنما على الشرك الأصغر. هل لا بد فيه من توبة، أو أنه تقع عليه مكفرات الذنوب وتكفيه في ذلك؟ تقول هذه المسألة من اختلف فيها أهل العلم. القول الثاني قالوا أنه لا يغفر إلا بالتوبة، لا يغفر إلا بالتوبة، فإذا لم يتوب من هذا الشرك الأصغر فإنه حينئذ لا يغفر ذنبه. صحيح أنه لا يخلد في النار كما تقدم وأن معله إلى الجنة، ولكن هذا الشرك الأصغر لا يغفر إلا بالتوبة، هكذا قالوا أصحاب القول الأول. واستدلوا بماذا؟ بعموم قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجه الدلالة قالوا أن الله عز وجل يغفر كل شيء دون الشرك، وهذا من الشرك، فهو لا يغفر إلا بالتوبة. والقول الثاني قالوا أنه تحت المشيئة ويغفر بغير التوبة من المكثرات الأخرى. واستدلوا بقول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ هم استدلوا الذين قالوا يغفر بالمكفرات أنه تحت المشيئة، قالوا استدلوا بقول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم، أحسن. أن هذه الآية، نعم، أن هذه الآية لا شك أنها في الشرك الأكبر. لماذا؟ لأن الله عز وجل بين العقوبة وأن مأواه النار وأن الجنة محرم عليه، وهذا لا يكون في الشرك الأكبر بالإجماع. فقالوا إذا ما دون ذلك يكون تحت المشيئة تحت مغفرة الله تعالى، واستدلوا بعدة أدلة أخرى، هذا واحد منها. وهذا القول اختيار ابن القيم، والقول الأول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. المسألة الخامسة، المسألة الخامسة نقول قول المصنف في عبادة الله. تعريف العبادة: العبادة مأخوذة منها التعبد والتذلل والخضوع الاختياري والتقرب إلى الله تعالى بما شرعه سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يعرفها بأنها غاية الحب لله عز وجل مع غاية الذل له. فيقول العبادة هي غاية الحب لله تعالى مع غاية الذل له. هذا تعريف مجمل، هذا تعريف مجمل، لكن إذا أردنا التعريف المفصل فهو ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة والظاهرة. قال ابن القيم رحمه الله: في نونيته وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عبده هما قرباني، وعليهما فلق العبادة دائر لا بالهوى والنفس والشيطان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. المسألة السابعة وهو ما ذكره المؤلف، ونختم بهذا أو بعده مسألة واحدة، نقول من أنواع الشرك التي ذكرها المؤلف قال: الذبح لغير الله كمن يذبح للجن والقبر. هذه مسألة هي آخر مسألة ذكرها المؤلف هنا، ونختم بها بإذن الله تعالى. إذا نقول الذبح لغير الله تعالى: من يذبح لغير الله كمن يذبح للصنم. الذبح لغير الله كمن يذبح للصنم أو للجن أو للقبر. من يعطيني من خلال التقسيم السابق يدخلها أولا، هل هي من القسم الشرك الأكبر أو الأصغر؟ نعم، ماذا تقولون؟ الذبح لغير الله هل من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ الأكبر، جيد. ثم نأتي إلى التقسيم الذي تحت الشرك الأكبر، هل هي تدخل ضمن الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات؟ نعم، نعم، سلف الألوهية، ثم هل هي في الاعتقاد أو في الفعل أو في القول؟ في الفعل، في الفعل، في الفعل. طيب، إذا من ذبح للصنم أو للجن أو للقبر أو للكعبة أو للشجر أو لحجر أو لمكان فقد أشرك شركا أكبر، وذبحته حرام سواء كان الذبح لأي شيء من مما سبق. والنوع وبالمناسبة الذبح يكون عبادة ولا يكون عبادة؟ يكون عبادة ويقع فيه الشرك ويكون مباح، واضح؟ ويكون بدعة، يكون بدعة. نأخذ هذه الأقسام، نقول الذبح من حيث حكمه الشرعي له ثلاثة أنواع، من حيث حكمه الشرعي له ثلاثة أنواع. النوع الأول الذبح التعبدي، هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص لله جل وعلا. مثل ماذا؟ سن. مثل ماذا؟ اذكروا لي من أنواع الذبح الذي يكون عبادة. أحسنتم، الأضحية، الأضحية، وأيضا والعقيقة، وأيضا هدي، وأيضا الوفاء بالنذر، الوفاء بالنذر. فهي إما أن تكون مستحبة الأضحية على قول راجح، أما أن تكون واجبة كظهر النذر. طيب، النوع الثاني الذبح البدعي، الذبح البدعي كان يتقرب لله جل وعلا بإزهاق روح ويريق هذا الدم، ولكنه يقيده بأمر محدث لا ليس عليه دليل. كان يقول مثلا أنا أذبح مثلا الأضحية، مثلا لا بد من أن يذبح من بهيمة، أو مثلا هذه لا بد من بهيمة الأنعام، ما رأيك لو تقرب بدجاجة؟ وهذه بدعة، هذه بدعة، لأن هذه عبادة مخصوصة على وجه مخصوص لا بد أن تأتي به. النوع الثالث، لأن قلنا الأول التعبدي والثاني البدعي والثالث الذبح الشركي الأكبر، وهو ما رأده المؤلف هنا، أن يذبح لغير الله تعالى متقربا له، كان يذبح للجن أو لصاحب القبر. طيب، ما رأيكم بالذبح إكراما للضيف؟ نعم، نعم. يقول هنا، يقول هنا مباح، وهنا يقول مستحب، يقول هنا لا يدخل في الذبح التعبدي. طيب، هناك أيضا لا بأس به، أهم شيء يكون لله تعالى. طيب، وهناك إجابة أخرى. نحن طبعا نتكلم عن الذبح لأن المصنف أورده ونفصل فيه. طيب، إكرام الضيف واجب، طيب نيته صحيح، هذه إجابة عامة. طيب، طيب أعطيكم فرقا دقيقا الآن، أو قبل ذكر هذا الفرق، لو ذبح هذه الذبيحة قلنا لماذا تذبح؟ قال ذبحها للضيف. ما رأيكم بالعبارة هذه؟ موهمة أو ليست موهمة؟ موهمة. لا شك أن الناس ماذا يريدون؟ يريدون الخير ويريدون إكرام للضيف، لكن لو قال ذبحتها للضيف تقربا لهذا هذا شرك أكبر، ولو قال ذبحتها للضيف إكراما لهذا الضيف، ما رأيكم؟ جائز أو مستحب أو واجب؟ واجب أو محرم؟ يكون محرم؟ أبدا ما يكون محرم. لا، ما في تعظيم أبدا. فما رأيك لو ذبح عنده ضيف واحد ذبح له أربع ذبائح هو إياه فقط؟ حرام، هو إكرام، هو إكرام، لكنه محرم وليس محرم، كما يقع مثلا بعض الناس، وهذا مشاهد مع شد الأسف في الواقع اليوم. إذن يقع محرم، يقع واجب، يقع مستحب، يقع بدعة، يقع شرك، واضح؟ إذا نقول هو يعني نقول الذبح عند استقبال الرجل سواء كان سلطانا أو غيره على أربعة أقسام. يكون الشرك أكبر متى؟ إذا ذبحها تقربا لهذا الضيف. يكون بدعة، كان يقول أنا أذبح هذه الذبيحة لله جل وعلا لكن لا أذبحها إلا إذا مر الضيف من عندي أو مر بسيارته. نقول لا تقيد العبادة، عبادة ما تقيد. فهنا يكون الذبح بدعي، بدعة. يكون محرما إذا كان فيه إسراف، ويكون مستحبا كان يذبح للضيف مريدا اللحم لا وإظهار الإكرام لا التعب. فالتفريق بين كونه يعني من يقول مثلا أنا أذبح للضيف، التفريق إذا كان مريدا للحم فإنه حينئذ يكون إكرام، الضيف يريد اللحم فإنه حينئذ يكون إكراما ولا بأس به. إذا كان المقصود هو اللحم حينئذ لا بأس به، وإذا كان المقصود إراقة الدم للضيف فإن هذا لا شك أنه شرك، لا شك أنه شرك. لاحظ الفرق، إذا هذا الفرق الدقيق، إذا ذبح وأراد أن يريق هذا الدم للضيف هذا شرك، تعب صرفها لغير الله جل وعلا. وإذا ذبح ويريد قصد اللحم ليس إراقة الدم وإنما قصد اللحم يقيمه له الضيف، هذا ما يريده الناس، فإنه حينئذ لا بأس به. وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون واجبا. لكن ما تقدم نقول الذبح للرجل القادم أيا كان على أربعة أنواع: يكون شركا أكبر كان يذبحه تقربا له، ويكون بدعة كان يخصص هذه العبادة أن يذبح لله جل وعلا ولكنه يقيدها بشيء معين، ويكون محرما كان يكون فيه إسراف، ويكون مشروعا إما مستحبا أو واجبا، وذلك إكراما للضيف، وذلك إكراما للضيف. المسألة الأخيرة ونختم بها درسنا اليوم، اليوم أطلنا عليكم، لكن هذا الناقض وهو الناقض الشرك هو يعني من النواقض التي لا بد أن نفصل فيها هذا التفصيل. نختم بهذه المسألة: هل الكفر والشرك بمعنى واحد أم يختلفان؟ هل الكفر والشرك بمعنى واحد أم يختلفان؟ نقول هذه المسألة نقل فيها أهل العلم على قولين. القول الأول قالوا أنهما يختلفان، فكل شرك كفر وليس كل كفر شرك، ليس كل كفر شرك. واستدلوا في عدة أدلة وقالوا أن في لغة العرب بينهما فرق، فإذا ذهبت تبحث في المعاجم اللغوية وجدت أن هناك من يعرف الشرك بتعريف والكفر بتعريف آخر، فقالوا فرق بينهما في اللغة يدل على أن هناك فرق بينهما في الشرع. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، تعاطف قال الذين كفروا من أهل الكتاب وأيضا قال والمشركين، فدل على أن الكفر شيء والشرك شيء، ولا شك أن العطف يقتضي المغايرة، يعني يقتضي أن هذا غير هذا. والقول الثاني قالوا أن الكفر والشرك اسمان المسمى واحد، فكل كفر شرك وكل شرك كفر. واستدلوا بعدة أدلة، قالوا أن هذه الأدلة مراد بها ماذا؟ المراد بها أن هذا الشرك كفر في الأدلة، وأن هذا الكفر شرك أيضا. قالوا مثلا قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا لو قالوا لو قلنا أن الشرك يختلف عن الكفر سبق والثاني، الذين قالوا أن الشرك هو الكفر والكفر هو الشرك استدلوا بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقولون إذا قلنا أن الشرك غير الكفر كأنكم تقول أن الشرك في الآية هنا هو الذي لا يغفر الله عز وجل، وما دون ذلك غير ذلك هو يغفر، إذا الكفر يغفر. يقول إذا أنتم هذا تفريقكم، الله عز وجل ذكر الشرك هنا. والأظهر والله أعلم أن بينهما فرق، وأنهما قد يجتمعان، فمثل هذه الآيات نقول الشرك والكفر مرادهما واحد في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ونقول أن الشرك والكفر يختلفان، فكل شرك كفر وليس كل كفر شرك. نرجع إلى التعريف السابق الذي أخذناه، ما هو الأصل في الشرك؟ ما هو التسوية؟ التسوية. طيب ما رأيكم بشخص على سبيل المثال عبد سجد لصنم، هل هناك تسوية أو ليست تسوية؟ هنا تسوية. هنا فنسميه مشرك وليس أو لا نسميه مشرك؟ مشرك، لأنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، فسوى غير الله تعالى بالله تعالى. طيب ما رأيكم بشخص آخر؟ قلنا له ماذا تعبد أنت؟ يقول أنا ما أعبد الصنم، ما أسجد الصنم. ماذا تعبد؟ يقول لا أعبد شيئا. هل هنا تسوية؟ ليس هناك تسوية. فماذا نطلق على هذا؟ كفر. نطلق على هذا ماذا؟ كفر. وضح الفرق؟ إن شاء الله أنه اتضح. نقف عند هذا، هذه آخر مباحث الناقض الأول. وكما قلت لكم سابقا أننا نأخذ هذا الناقض بالتفصيل بإذن الله تعالى، ونعتبر أن أطلنا في هذا الدرس، وبإذن الله تعالى في الرابع والنصف عصرا نأخذ الناقض الثاني، وهو من جعل بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكلوا عليه وقد كفر جماعة. هذا بإذن الله تعالى نأخذه في الرابعة عصر. إن كان هناك أسئلة أخذها على عجل، لأني لم أخذ أسئلة في الدرس السابق، لكن لا يمنع أن أخذ سؤال أو سؤالين. يقول هنا هل يدخل في السمعة أن يقول أحدهم للآخر لأنه سيذهب للحج؟ لا، لا إن شاء الله، أنه ما دام أنه يريد أن يخبره فقط. لا شك أن الأعمال أولا نقول سواء تذهب للحج أو لغير ذلك من العبادات، الأصل أنك لا تخبر أحد. وأقولها للجميع، أقول احرص تمام الحرص على أن يكون لك عمل لا يعرف به ولا يعلم به، لم يعلم به إلا الله جل وعلا. احرص أن تكون لك خبيئة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. تأمل في أعمالك وتأملها وراقبها مرة أخرى، ما هو الأمل الذي أخبأته لله جل وعلا لم يعلم به إلا الله جل وعلا؟ أعمالك التي تعملها، هل عندك عمل عظيم قدمته وأنت قد خبأته لذلك اليوم العظيم حينما تقف أمام الله جل وعلا؟ واحرص تماما حرص على أن يكون هذا المعنى موجود في أعمالك. فذهابك للحج على سبيل المثال، ليس هناك حاجة أن تكون فلان وفلان، لكن قد تكون هناك حاجة. على سبيل المثال إنسان عنده عمل، أو إنسان هو إمام مسجد وأريد أن أوكل شخصا آخر ويقول أنا سأذهب للحج وأريدك مثلا أن تأخذ مكاني في إمامة المسجد، وقد يخبر، يستطيع أن يخبر هذا العمل، يقول أريد أن أذهب للسفر ولا يخبر. لكن ربما أحيانا مثلا يحتاج إلى أن يخرج هذا العمل، كان يقول مثلا أنا أريد أن أذهب للحج ولا أعرف صفة الحج، مش صحيح صفة الحج ولا غير ذلك. فأقول ما أخبر مثل هذا، لا يعد هذا سمعة، وإنما السمعة من أجل أن يمدحه الناس. فإذا أخبر من أجل أن يمدحه الناس فإنه حينئذ يكون داخلا في هذا المحظور، داخلا في هذا المحظور. يقول هنا هل يدخل في شرك الأقوال قول الأم لابنتها وابنها برضاي عليك افعل كذا؟ إذا قصدها الإلزامه بتعظيم شيء معين فإن هذا يدخل، فإن هذا كالحلف. لا ترفع لي أسئلة، احنا علينا أطلنا في ما ذكرتم. هنا يقول ذكرتم الشرك الأسماء والصفات مثل تسمية أحد، السؤال مع اعتقاد المعنى، تسمية أحد السؤال مع اعتقاد المعنى أم مجرد تسمية أشكل على ما يفعل؟ أتمنى أن توضح السؤال مرة أخرى، كن مخلصا وضح السؤال مرة أخرى. ذكرتم الشرك في الأسماء والصفات مثل تسمية أحد السؤال مع اعتقاد المعنى أم مجرد تسمية؟ وضح صامة أخرى. عاد السؤال هنا يقول ما حكم الإحجام عن بعض الأعمال الصالحة خوفا من الرياء؟ لا يصلح هذا ولا يجوز، ولا يجوز، وهذا من باب الوسوسة. أقول قد يدخل الشيطان على بعض الصالحين من هذا المدخل، يقول لا تصلي حتى لا يدخل الرياء. حتى لا يا أخي، جاهد نفسك على أن يكون هذا العمل خالصا لله تعالى، ولو دخل عليك شخص أو رأيت شخص أو رأك شخص على عمل صالح، فلا تجعل للشيطان مدخلا، اجعل للنفس مجاهدة، اجعل للنفس مجاهدة بأن تدفع كل شيء ربما يجرك لمثل هذا الرياء. فقل الحمد لله أنا عملت هذا العمل لله جل وعلا وليس من أجل فلان وفلان وفلان الذي دخل عليها ورأيت مسكين يحتاج إلى من ينقذه كما أحتاج أنا إلى من ينقذني، وجاهد نفسك ولا عليك من هذه الأمور. لكن أن تسترسل النفس وتتسع وتفرح بدخول فلان ورؤية فلان لهذا العمل هذا هو المخبول. لكن ما دمت أنت وقعت في مثل هذا الموقف أن تعمل عمل الله جل وعلا دخل عليك فلان وغير ذلك وخفت ما بيها، لا تقطع الأمل ولا تقول لا. أو إذن لا، إن كنت تريد أن تقوله إلى وجه أكمل لا بأس. أضرب مثال، لو أن إنسان على سبيل المثال أراد أن يصلي سنة الضحى هو جالس في منزل فلان من الناس، أراد أن يصلي سنة الضحى، ثم لما أراد أن يقوم ليصلي سنة الضحى سمع صوت داخل فقال أنا لن أصلي لأني أخشى أن يراني هذا وأخشى أن الرياء. نقول السؤال، هل ستقطع العمل أو أنك لن تقطعه؟ يقول لا أنا لن أقطعه، إنما أجلت هذا العمل ووقت الضحى فيه سعة وأنا أنتظر حتى أذهب إلى بيتي وأصلي سنة. نقول هذا هو فما إذن أفضل لا بأس أن تترك هذا العمل تركه مؤقتا حتى تصلي في الوقت وفي مكانه وفي حاله الفاضل، لكن تقول لا أنا ما بقي إلا الضحى وقت يسير وأنا أترك العمل حتى ما يقول ونحو ذلك. نقول لا، الحمد لله قم وصل والتجأ لله جل وعلا وأخلص ودافع هذا الرياء ولا عليك بإذن الله تعالى ما دمت تجاهد نفسك في مثل هذا. فعلا نكتفي بهذا. وبالنسبة لصاحبنا الذي قبل قليل لم يعيد السؤال، وإذا نعتذر منه مرة أخرى إن شاء الله درسنا في الرابعة والنصف أصلا بإذن الله تعالى. صلى الله عز وجل أن يجعلنا وداعة المهتدين ونغفر لنا وأن يرحمنا ويجعلنا من يتبعون مجالس الذكر ومن يستفيد وينتفع بها إنه ولي ذلك القادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.